السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله سوف نتكلم عن باب الاستعاذة والبسملة. أولا، الاستعاذة معناها هو الالتجاء إلى الله تعالى والتحصن به سبحانه من الشيطان. فإذا قال القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكأنه قال ألجأ وأعتصم وأتحصن بالله من الشيطان. ولفظ الاستعاذة على أي صيغة كانت ليست من القرآن بالإجماع، ومعناها الدعاء، أي اللهم أعذني من الشيطان. فهو من الأساليب الخبرية لفظا والإنشائية معنى، وصيغتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون غيرها، وذلك لموافقة الكتاب والسنة. فأما الكتاب فقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما السنة فما رواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ قبل القراءة بهذا اللفظ بعينه. وقال الإمام ابن الجزر في النشر، وهو المأخوذ به عند عامة الفقهاء كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. وقوله قل أعوذ، أي لا يصح ولا يجوز غيره من الألفاظ، مثل أستعيذ، أتعوذ، أستعذت وغيرها من الألفاظ. وقد وردت فيه صيغ أخرى بالزيادة أو بالنقص. فأما الزيادة فمنها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. أما النقص فلم يتعرض للتنبيه عليه أكثر أئمتنا. وفي سنن أبي داود من حديث جبير بن مطعم أعوذ بالله من الشيطان من غير ذكر الرجيم. حكم الجهر والإخفاء بالاستعاذة. أولا، الجهر بالاستعاذة وهو المأخوذ به لدى عامة القراء عند افتتاح القراءة، إلا ما روي عن نافع وحمزة من أنهما كان يخفيان لفظ الاستعاذة في جميع القرآن. ولكن المشهور عند جماهير العلماء هو الجهر لعامة القراء، لا فرق بين نافع وحمزة وغيرهما من باقي الأئمة. واقتصار ذكر الجهر في الاستعاذة لا يعني إطلاقه ولا يصح، ولابد من تقييده، فلا يجهر بها إلا أن يكون القارئ بحضرة من يستمع قراءته، أو إذا كان القارئ وسط جماعة يقرؤون القرآن وكان هو المبتدئ بالقراءة. أما حالة الإخفاء أو الإسرار فيستحب في 4 مواضع. أولهما إذا كان القارئ يقرأ سرا، أو إذا كان القارئ يقرأ جهرا وليس معه أحد يستمع لقراءته، أو إذا كان يقرأ في الصلاة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، أو إذا كان يقرأ وسط جماعة وليس هو المبتدئ بالقراءة. فأما حكم الاستعاذة من حيث الوجوب والاستحباب، بعد اتفاق العلماء على أن الاستعاذة مطلوبة من مريد القراءة اختلفوا في حكمها. فقال الجمهور الاستحباب، أي أن الاستعاذة مستحبة عند إرادة القراءة، وعليه فالأمر الوارد في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله محمول على الندب، فلا يأثم القارئ بتركها. وقال غير الجمهور بالوجوب، أي أن الاستعاذة واجبة عند إرادة القراءة، وعليه فالأمر الوارد في الآية محمول على الوجوب. والمأخوذ به هو مذهب الجمهور، لأن الأمر يأتي في القرآن على وجوه كثيرة ليس معناها الفرض أو الحتم. ومحل الاستعاذة فهي تكون مقدمة على القراءة. أما إذا عرض للقارئ ما قطع قراءته، فإن كان هذا الأمر أمرا ضروريا كعطس أو سعال أو كلام يتعلق بالقراءة فلا يعيد لفظ التعوذ. وإن كان أمرا أجنبيا ولو رد السلام فإنه يستأنف التعوذ، وكذلك لو قطع القراءة إعراضا ثم عاد إليها. ثانيا، البسملة. جرى العرف على تناول أو العرف على تناول البسملة عقب الاستعاذة لوقوعها بعدها في التلاوة. والبسملة مصدر بسمل، وهي عبارة عن قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم. حكم البسملة، أولا عند افتتاح القراءة بأول السورة، فلا خلاف بين القراء في وجوب البسملة، للاتفاق على أن البسملة إنما كتبت لأوائل السور ولموافقة خط المصحف. ولعدم وجود البسملة في أول براءة اتفق القراء جميعا على وجوب تركها. وفي سبب عدم كتابة البسملة في أول براءة أقوال كثيرة، ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله بسم الله أمان وليس فيها أمان بل نزلت بالسيف. وتوضيح ذلك أن العرب كانت تكتب بسم الله في أول كلامهم في الصلح والأمان، فإذا نبذوا العهد ونقضوا الأيمان لم يكتبوها، فنزل القرآن على هذه العادة، فصار عدم كتابتها دليلا على أن هذا الوقت وقت قتال فلا يناسب البسملة. وقيل أن السبب نزولها بالسيف يعني ما اشتملت عليه من الأمر بالقتال وغيرها. ومن أشهر الأقوال في سبب ترك البسملة في أول براءة هو نزولها بالسيف، وعليه الجمهور من أهل العلم. أوجه الابتداء بأول السور: إذا اقترنت الاستعاذة بالبسملة في أول السورة فيجوز لجميع القراء 4 أوجه. أو الأول قطع الجميع، أي الوقوف على الاستعاذة ثم البسملة والابتداء بأول السورة. الثاني قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، أي الوقوف على الاستعاذة ووصل البسملة بأول السورة. الثالث وضع وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، أي وصل الاستعاذة بالبسملة والوقوف عليها والابتداء بأول السورة. الرابع وصل الجميع، أي وصل الاستعاذة بالبسملة بأول سورة جملة واحدة. أما إذا لم تقترن الاستعاذة بالبسملة كسورة براءة فيجوز لجميع القراء وجهان: أحدهما قطع الجميع، أي الوقوف على الاستعاذة والابتداء بأول الآية. ثانيها وصل الجميع، أي وصل الاستعاذة بأول الآية. ثانيا عند افتتاح القراءة بغير أول السورة، أي أثناء السورة، سواء كان بعيدا عن أولها ولو بكلمة، أو مبتدئا بأول الجزء أو الحزب أو الربع. فإذا أتى القارئ بالبسملة بعد الاستعاذة فيجوز له الأوجه الأربعة السالفة الذكر التي في الابتداء بأول السورة. وإذا لم يأتي بالبسملة بعد الاستعاذة فله حينئذ وجهان: أولهما القطع، أي الوقف على الاستعاذة والابتداء بالآية. ثانيهما الوصل، أي وصل الاستعاذة بالآية. وهنا الإتيان بالاستعاذة أو تركها على سبيل التخيير للقارئ، والإتيان بها أفضل من عدمه لفضلها والثواب المترتب على الإتيان بها. أما الابتداء من أثناء سورة براءة ففيه التخيير السابق، واستحب البعض منع البسملة من أثنائها كما منعت من أولها، واستحب آخرون البسملة لمن كان مذهبه البسملة بين السورتين، وتركها لمن كان مذهبه ترك البسملة بين السورتين. ذكر العلماء والمحققون ضابطا لاختيار الاتيان بالبسملة أو تركها، فقالوا: يستحب البسملة في أثناء السورة عند الابتداء بنحو الله ولي الذين آمنوا أو نحو وعنده مفاتح الغيب وأمثالهما، لما في ذكر ذلك بعد ذكر الاستعاذة من البشاعة وإهام رجوع الضمير إلى الشيطان. وينبغي النهي عن البسملة واستحباب الاستعاذة عند الابتداء بنحو الشيطان يعدكم الفقر ونحو لعنه الله وأمثالهما، لما في ذكر ذلك بعد ذكر البسملة من البشاعة وإهام رجوع الضمير إلى الله سبحانه وتعالى. ثالثا عند الجمع بين السورتين، والمراد بالجمع بين السورتين هي انتهاء القارئ من قراءة السورة السابقة وشروعه في قراءة السورة اللاحقة، كالانتهاء من سورة الفاتحة والشروع في قراءة أول سورة البقرة. وقد اختلف القراء في الفصل بين السورتين بالبسملة وتركها. وأوجه إثبات البسملة بين السورتين ما رواه سعيد بن جبير قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك كونهم كتبوها في المصاحف بين السورتين عدا براءة. ولما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اقرأوا ما في المصحف، ولقول بعض العلماء أنها آية من كل أول سورة إلا براءة. ووجه عدم البسملة بين السورتين قول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نكتب باسمك اللهم، فلما نزل بسم الله مجريها كتبنا بسم الله، فلما نزل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن كتبنا بسم الله الرحمن، فلما نزل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كتبناها، فهذا دليل على أنها لم تنزل مع كل سورة. كذلك قول بعض العلماء أنها ليست بآية من كل سورة، لأنه يترتب على ذلك القول زيادة 113 آية في القرآن، وهو عدد سور القرآن ما عدا براءة. والقرآن لا تثبت فيه الزيادة إلا بالإجماع، ولا إجماع في هذا كما هو ظاهر من اختلافهم. وما ذكر من الخلاف بين السورتين فهو خلاف رواية لا يجوز مخالفته، هو حكم عام سواء ترتبت السور أم لا، كواصل آخر آل عمران بأول البقرة. أما لو كررت ذات السورة فقال عنه الإمام ابن الجزري: لم أجد فيه نصا لأحد، والظاهر البسملة قطعا، فإن البسملة والحالة هذه مبتدأ بها، ولهذا اتفق القراء جميعا على إثبات البسملة في أول الفاتحة ولو وصلت بآخر سورة الناس، لأنها وإن وصلت لفظا فهي مبتدأ بها حكما. أوجه ما بين السورتين للمبسملين، ومن بينهم رواية حفص عن شيخه عاصم التي تدور حولها موضوعات هذا الكتاب. يجوز 3 أوجه لمن أثبت البسملة وفصل بينها وبين السورتين باستثناء آخر سورة الأنفال مع أول سورة براءة. والأوجه الثلاثة: أولها قطع الجميع، أي الوقف على آخر السورة السابقة وعلى البسملة والابتداء بأول السورة اللاحقة. الثاني قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، أي الوقف على آخر السورة السابقة ووصل البسملة بآخر السورة اللاحقة. الثالث وصل الجميع، أي وصل آخر السورة السابقة بالبسملة بأول السورة اللاحقة جملة واحدة. وهنا لا يجوز الوجه الرابع، وهو وصل آخر السورة بالبسملة مع الوقف عليها ثم الابتداء باللاحقة، لأن في ذلك إيهاما بأن البسملة لآخر السورة السابقة، والصحيح أنها لأول اللاحقة. وأما ما بين آخر الأنفال وأول براءة فيجوز لجميع القراء 3 أوجه من غير بسملة، وهي الوقف والسكت والوصل. أولهما الوقف، أي الوقف على كلمة عليم مع التنفس والابتداء ببراءة. ومعنى السكت أي الوقوف على عليم بدون تنفس زمنا أقل من زمن الوقوف المعتاد ثم الابتداء ببراءة. ومعنى الوصل أي وصل عليم ببراءة مع بيان الإعراب وقلب التنوين ميما مع الغنة. ووجه الوصل أنه جائز مع وجود البسملة، فمع عدمها أولى. وأفضل الأوجه الثلاثة هو الوقف، وبهذا قال الإمام ابن الجزري: وأما الوقف فهو الأقيس بمذاهب أهل التنزيل، وهو اختياري للجميع. وهذه الأوجه الثلاثة التي بين آخر الأنفال وأول براءة لم تكن مقيدة بهذا المحل فحسب، بل تجوز بين آخر أي سورة وأول سورة براءة، بشرط أن يكون آخر هذه السورة قبل سورة براءة في ترتيب المصحف الشريف. فمثلا لو وصل القارئ آخر سورة آل عمران بأول سورة براءة جازت له تلك الأوجه الثلاثة لجميع القراء، بخلاف ما إذا وصل آخر سورة الكهف بأول سورة براءة، فلا يجوز حينئذ إلا الوقف بدون بسملة، ويمتنع الوصل والسكت. التنبيه الثاني: إذا وصلت الميم من ألف لام ميم فاتحة سورة آل عمران بلفظ الجلالة جاز فيها وجهان. الأول هو تحريك الميم بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين مع المد الطويل نظرا للأصل قبل التحريك، وهو السكون اللازم. الثاني هو تحريك الميم بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين ولكن مع القصر، وهو حركتان اعتدادا أو اعتدادا بالعارض. هو تحريك الميم والوجهان صحيحان، والوجه المقدم هو المد الطويل. وإذا تم الأخذ بالوجهان مع أوجه الاستعاذة الأربعة صارت أوجه الابتداء بأول سورة آل عمران صارت 8 أوجه، باعتبار وجهي الميم على كل وجه من أوجهها الأربعة، وبالتالي صارت 8 أوجه عند البدء بسورة آل عمران. وإلى هنا انتهينا من هذا التسجيل، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.